أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا هو الدرس الرابع في مدارسة سورة الملك، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارسة آخر المقاطع في هذه السورة من قول الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا كلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من مجيء الساعة والحشر. وهذا قيل على سبيل الاستهزاء منهم، وقد قيل أن المراد أنهم يستعجلون العذاب، أي كأنهم يقولون متى هذا العذاب الذي تهددنا به. فالكفار دائما يستعجلون العذاب، وهذا على سبيل التكذيب منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال سبحانه: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال تعالى عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فإذا فهذا الكلام منهم إما صيغ على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الاستبعاد والتكذيب، فكانوا يستعجلون حصول العذاب فيقولون: متى هذا الوعد؟ أرنا ما جئت به، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال الله لهم: قل إنما العلم عند الله أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما علمها عند ربي، قال: وإنما أنا نذير مبين. ولاحظوا هذا الأسلوب على سبيل الحصر، هذه هي المهمة التي ينبغي أن يقوم بها الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان. إنما نحن منذرون بين يدي عذاب أليم، فهذه مهمة الرسل وهذه هي مهمة أتباع الرسل، الإنذار من حصول هذا العذاب. وإنما أنا نذير مبين، أي وإنما علي البلاغ وقد أديته لكم. والإنذار هو الإخبار مع التخويف، الإنذار هو الإخبار مع التخويف. قال ابن عطية: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن علم القيامة والوعد الصدق هو مما تفرد الله به، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير يعلم ما علم ويخبر بما أمر أن يخبر به. فإذا الحكمة من إرسال الرسل هي النذارة، لذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه في مفتتح الدعوة: قم فأنذر. إرسال الرسل بين القرآن أنه كان لعدة حكم، وهذه هي أيضا المعاني التي ينبغي ألا يدعها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا أننا بطبيعة الحال كلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى تنفيذا لأمره وتواصوا بالحق، فينبغي أن نتأمل هذه الحكم جيدا لنقوم بها في واقعنا. أول هذه الحكم هي التبشير للمؤمن والإنذار للكافر، أي أن نجمع ما بين الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب. قال الله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن المهمة الأولى التبشير للمؤمن والإنذار للكافر. ولا ينبغي في واقعنا الآن أن يقال: رغبوا من تشاءون من المؤمنين، لكن لا تنذروا الكافرين، لأن هذا قد يغضبهم. فلا ريب ولا شك أن هذا يخالف منهج القرآن، وإنما منهج القرآن ينص نصا كما بينا على أن رسالة الأنبياء ومنهاج النبوة، هذا المنهاج الذي ينبغي أن يقتفيه دعاة الإسلام، أن يجمعوا بين النذارة والبشارة، ينذرون أهل الكفر والعصيان ويبشرون أهل الإسلام والإيمان. والحكمة الثانية أن يكون حال الرسل وأتباعهم رحمة للناس، فيكونون من أرحم الناس بالناس. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما وإلا تفيد الحصر أيضا. فإذا المعنى الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الدعوات هي الرحمة بالناس، وحينما يكون القلب ممتلئا بالرحمة تجاه الناس يرحم الإنسان منا الجميع، فحينها تقتضي هذه الرحمة الحزم لا الإهمال. بمعنى أن الأب إذا كان يرحم ولده فهو يحبه ويشفق عليه فلربما يشتد عليه ليربيه ويهذبه لينجح في حياته حينما يراه قد تقاعس عن أداء بعض الأمور، أو يراه ليس قائما بالحق على الوجه المطلوب، فحينئذ إذا اشتد عليه لا يقال هذا عنف وهذا بطش وهذا فيه تعد على حقه كإنسان، إنما يقال هذا من رحمة الوالد بولده، وهكذا شأن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أتباع الرسل. ينبغي ألا يهمل الناس، وإنما من مقتضيات رحمتهم بالناس أن يأخذوا على أيديهم حتى يروا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة: البلاغ المبين. قال الله: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إذن ينبغي علينا أن نبلغ ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الكتاب المبين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني على سبيل التكليف، ولو آية على سبيل التخفيف، وعني على سبيل التشريف. إذن بلغوا وأنتم في هذا الشرف العظيم أن يكون البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو آية واحدة. إذن الجميع ينبغي أن يعلم أن واجب الدعوة من أعظم الواجبات، وأن هذه الأمة جاءت لتكون مترابطة متماسكة، وجعلت خيريتها بسبب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن لا ينبغي أن تسود عبارات مثل: اجعلني في حالي، دعني وشأني، أريد أن تمر الأيام التي لي في الدنيا دون منغصات ومكدرات، دعونا في أحوالنا وشؤوننا يا ناس، كل منا سيحاسب على عمله وحده، والله يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ويقول أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ونحو من هذا مما يختلط على الناس. لا يا عبد الله، إنك مأمور بأداء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى جعل هذا هو السبيل لكل مسلم ومسلمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن البلاغ، كلما أتانا خير ينبغي أن نبلغه، ولو أن نبلغ آية. ولو أننا الآن نتدرس هذه الآيات، فينبغي علينا أن نوصلها للناس ونفهمها للناس بما نستطيع: بلغوا عني ولو آية. الأمر الرابع من حكمة إرسال الرسل هو بلا ريب ولا شك هو الدعوة إلى التوحيد. فقد قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، أن نحقق معنى العبودية التي خلقنا من أجلها. ومعنى العبودية معنى عام وشامل، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. معنى العبودية معنى يشتمله معان ثلاث: من الحب التام والذل التام، والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى المنان. أن يعبدوا الله، فقوموا لله بهذا الحق ولا تتحقق هذه العبودية لله حتى يجتنب العبد كل متبوع وكل معبود من دون الله تبارك وتعالى. هذا معنى الطاغوت الذي هو من الطغيان. طاغوت من الطغيان، فكل ما طغى عليك وأثر فيك سلبا فهو من الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو من الطاغوت، وكل من اتبع من دون الله فهو من الطاغوت، وكل من حكم بغير شرع الله فهو من الطاغوت، وكل من تجبر وعاث في الأرض الفساد فصار طاغية في هذا الزمان فهو أيضا مما أمر العبد باجتنابه والابتعاد عن طريقه. ولا ينبغي بحال أن يركن العبد إلى أهل الظلم، ولا تأخذنا بهم رحمة في دين الله. فالله تبارك وتعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبودية لله تبارك وتعالى. وإذا قلنا لفظ التوحيد فإن المراد به توحيد العبادة، وهذا النوع من التوحيد يدخل فيه بدلالة التضمن توحيد الربوبية والألوهية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد خبري، بمعنى إخبار عن صفة الرب تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق المدبر للأمر سبحانه وتعالى، الذي بيده إحياؤنا وإماتتنا، فهو منه مبدأنا وإليه مصيرنا ومرجعنا، وهو سبحانه وتعالى المتسم والمتصف بهذه الأسماء والصفات العلى. ومن مقتضيات ذلك أن يكون هو الإله المعبود سبحانه وتعالى. فإذن الدعوة إلى هذا المعنى، الدعوة إلى التوحيد بهذا المعنى، هذه من حكم إرسال الرسل، وهذه مهمة أتباع الرسل في كل زمان. التوحيد أولا، التوحيد دائما على رأس اهتمامات الداعي إلى الله تبارك وتعالى. إذن ليس كما يصنع البعض من أن يقدم بعض الأمور على التوحيد، بمعنى أن نهتم بجانب دون جانب من أمور الإسلام. نهتم مثلا بالجانب الأخلاقي، وهذا أمر في غاية الأهمية للمسلم، لكن ليس على رأس الاهتمام كما هو شأن التوحيد. التوحيد دائما يأتي على الرأس، يأتي في المقدمة، أو أن يهتم الإنسان بالجانب التعبدي على حساب جانب التوحيد ومعانيه، على حساب جانب الاعتقاد. وأيضا من مقتضيات ذلك تعليم الإنسان كيفية الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن الحكمة الرابعة الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد. الحكمة الخامسة إقامة الحجة. كثيرا من الناس يأتي عليه هذا الإشكال: وما نصنع، الناس لا يقومون بأداء الواجب، والناس قد يهزؤون بهذه الدعوات، والناس لا يستجيبون، فما لنا نتعب أنفسنا، دعونا نترك هذه المهمة التي لم يعد لها نصيب ولا حظ من الاستجابة، ودعونا في شأننا. فنقول: بل نقيم الحجة، فقد قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن هذا عمل عظيم بلا ريب ولا شك، لأن الواحد منا إذا قام بهذا الدور الذي يكلفه الله به ليقيم الحج على الناس، والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كنت أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله من تقوم بهذا الحق الواجب فطوبى لك ثم طوبى لك. إن أهل الكفر عندما يصيحون بالنار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويسرقون تقول لهم خزنة جهنم كما في قوله تبارك وتعالى قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن عباد الله إن الحكمة من إرسال الرسل هي أولا التبشير للمؤمن والإنذار للكافر، وثانيا رحمة للناس، وثالثا ليقوموا بالبلاغ المبين، ورابعا ليدعو الناس إلى التوحيد توحيد رب العالمين، وخامسا لإقامة الحجة على الناس. وهذا مما ينبغي تأمله في قوله تبارك وتعالى قل إنما العلم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله استأثر بعلم أشياء وتعبدنا بالإيمان بذلك. وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله تبارك وتعالى فلما رأوه، رأوا من؟ قال الإمام القرطبي أكثر المفسرين على أن المعنى فلما رأوه يعني العذاب، وهو عذاب الآخرة. لما رأوا هذا العذاب حينئذ ساءت هذه الوجوه وتكدرت. وهذا ما اختاره الطبري وأبو حيان والشوكاني وغيرهم. والبعض ذهب إلى تأويل ضعيف فقالوا أن قول الله تبارك وتعالى فلما رأوه زلفة أي لما رأوا العذاب يوم بدر. إذن المعنى الذي عليه أغلب المفسرين أن الهاء هنا تعود إلى عذاب الآخرة، فلما رأوه رأوا عذاب الآخرة زلفة أي رأوا ذلك قريبا منهم فعاينوا أهوال القيامة. فلما رأوه زلفة لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه، سيئت وجوه الذين كفروا أي ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، وظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن، وخابت ظنونهم وأيقنوا بالخيبة والخسران المبين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نسأل الله العفو والعافية. سيئت وجوه الذين كفروا، قالوا خص الوجوه بالذكر لأن الوجه هو الذي يظهر عليه أثر المسرة أو أثر المساءة. فإذا دائما أبدا تظهر علامات الحزن أو الفرح على الوجوه، ولذلك اختصت بهذا الذكر سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل أي لهم على سبيل التقريع والتوبيخ والتبكيت هذا الذي كنتم به تدعون، أي يقال لهم على هذا الوجه إن هذا هو البعث والحشر والحساب والعذاب الذي كنتم تطلبونه في الدنيا؟ ألم تكونوا تستعجلون؟ ألم تكونوا تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فها هو ما تطلبون، هذا الذي كنتم تتمنون وتسألون. قال بعض أهل العلم كأبي السعود وغيره: هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه إنكارا واستهزاء على أنه تفتعلون، تدعون تفتعلون من الدعاء أو أنه من الدعوة، أي تدعون أنه لا بعث ولا حشر، وقد قرئ هذا الذي كنتم به تدعون، وجاء أن المعنى كما قلت أنكم تفتعلون هذا من الدعاء، هذا قول أكثر العلماء، وهذا معنى هذا الذي كنتم تتمنون وتسألون وتطلبون، أو أنه من الدعوة، هذا الذي كنتم تبطلونه، أي تدعون أنه باطل لا يأتيكم، فها هو قد أتاكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يا عباد الله، اذهبوا إلى الله على أقدامكم، وإياكم أن تأتوا الله زحفا على وجوهكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. الناس عادة للأسف الشديد إذا تكبروا وتجبروا وعاندوا لا يستجيبون إلا بعد فوات الأوان، وهذا شأن النفوس المتكبرة، دائما أبدا لا تنقاد إلى أمر الله. والمشكلة إن آفة الكبر آفة إذا دخلت القلوب، فنسأل الله العافية، تجد الواحد دائما أبدا لا يرى إلا نفسه، لا يحسن الاعتذار، ولربما قال هذا طبعي وهذا لا أستطيع أن أنفك عنه، وهذا ينافي الإيمان. لماذا لا تستجيب؟ ولماذا لا ترعوي؟ لماذا تنتظر العذاب حتى تؤمن؟ هؤلاء لما تكبروا وظهرت علامات الكبر عليهم لم يسؤهم الأمر إلا لما نزل بهم العذاب، ولا تحين مندم بعد فوات الأوان. فكأن هذه الآية تقول لكل متكبر، لكل من لا ينقاد إلى أمر الله تبارك وتعالى، تقول له بجهة الإنذار: الحق قبل فوات الأوان. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعم الله: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأخير آجالنا لنستدرك أمرنا، فمن يجير الكافرين، فمن يحميكم أيها الكافرون من عذاب الله الأليم. فقد كان الكفار يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحاب القلوب الحاقدة، وهذا دليل على آفة ثانية كانت فيهم، وهي الغل والحسد والحقد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معي، فأي راحة وأي منفعة لكم فيه؟ ومن الذي سيحميكم من هذا العذاب؟ والله تبارك وتعالى جعل من أسباب رفع العذاب أن يكون النبي فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا من أسباب رفع العذاب عن الناس وجود النبي فينا. فلذلك قال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ من الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم؟ هل تظنون أن أصنامكم ستخلصكم أو ستنقذكم من هذا العذاب الأليم؟ فخلصوا أنفسكم، ولا منقذ لكم ولا نجاة لكم إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لنا من هذا، من حصول ذلك، ولا مناص لكم من العذاب والنكال. قال الشيخ السعدي: لما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم: إنكم إن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم. فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجدي لكم شيئا. ومعنى فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي العذاب في الدنيا بالخزي والدحور، أو العذاب في الآخرة وهو أشد وأبقى. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إذن الله يرفع العذاب بوجود أهل الإيمان. ولولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب العذاب على الناس صبا. قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل لهم: آمنا بالله الواحد الأحد وعليه توكلنا، لا على غيره توكلنا في جميع أمورنا، توكلنا عليه دون غيره. وهذا فيه تعريض بمخالفة حال المشركين، لأنهم توكلوا على الأصنام وأشركوا في التوكل مع الله، ونسوا التوكل على الله باشتغال أفكارهم بالتوجه إلى أصنامهم. وهذه الآية فيها وجوب التوكل على الله عز وجل، ومن لم يتوكل على الله عز وجل فهو آثم. فالله تبارك وتعالى يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله وحده الاعتماد والثقة في الله وحده. والله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا أمر التوكل أمر في غاية الأهمية، وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع أو دفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. والتحقيق يحدث بأن لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى. فإذا على الله الاعتماد وحده. فحين يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجرد معنى الاستعانة والتوكل، فحينئذ يحقق الواجب عليه. وإذا صنع ذلك فإن الله عز وجل يحبه، إن الله يحب المتوكلين. وإذا صنع هذا كان على صفة الأنبياء والمرسلين، كما قال تبارك وتعالى في شأن نبيه نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وكما قال على لسان هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وحقيقة الذين يتوكلون على الله عز وجل هم أهل الإيمان الحقيقي. فالله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فعلى الله وحده يعتمد أهل الإيمان. قال الإمام ابن القيم: فقد جعل الله تبارك وتعالى التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. قال سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام هو التوكل، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان ذلك دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. أما أهل التوكل فتجدونهم من الشجاعة بمكان، لا يهابون شيئا، وتراهم لا يخافون في الله لومة لائم. يقول الواحد: فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله، اصنعوا ما تشاءون. هؤلاء الذين يتربصون بكم الدوائر، هؤلاء الذين يجمعون للناس، إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء قد صنعوا لكم سحرا، هؤلاء يريدون أن يوقعوكم في الفخ، هؤلاء يكيدون لكم كيدا، هؤلاء يتربصون بكم الدوائر. فيقول الإنسان: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله ونعم الوكيل. فيتوكلون على الله عز وجل، ويعرفون أن الله وحده هو الذي يدفع عن أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، ويعلمون أنهم لو تركوها على الله عز وجل ما يخذلهم الله، وأنهم لو صدقوا في توكلهم على الله تبارك وتعالى فإنهم لا يخزون أبدا. فالله تبارك وتعالى يتكفل بأمرهم، أليس الله بكاف عبده؟ وإذا حقق الإنسان التوكل فإن له العز في الدنيا، وله كذلك الجزاء الأوفى في الآخرة. فأهل التوكل هم أهل الجنة، يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير قالوا في توكلها، لأنها تغدو خماصا وتعود بطانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا حقق الإنسان التوكل فليس عليه من الشيطان سبيل، فليس عليهم أهل التوكل المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل. قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا نصيب للشيطان، يتحرز الإنسان من الشيطان بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وكيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن التوكل عز، التوكل يوجب محبة الله تبارك وتعالى، التوكل صفة الأنبياء والمرسلين، التوكل صفة أهل الإيمان الراسخين، التوكل يجعلك في عز الدنيا وكذلك الجزاء الأوفى في الآخرة حين تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. التوكل يجلب لك الرزق، التوكل يدفع عنك الشيطان، التوكل يجعل ربك يكفيك وهو حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله تبارك وتعالى جعل العز في شأن التوكل حين قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه. والتجأ إلى حماه وهو حكيم سبحانه وتعالى في سائر تدبيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، كما قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال بعض سلفنا: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، المتوكل كذلك لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا آوى الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وارتمى بين يديه وترك أمره له سبحانه وتعالى وفوض واستسلم، فإن الله لا يخذله، ولكن ينبغي أن نكون كذلك. اتركوها لله وعلى الله، حينها لا تجد هما وكربا ولا تحسب حسابا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فأضمروا شرا وفكروا في هلاك من تريدون أن يهلك واصنعوا ما تصنعون، فإنا آمنا بالله وتوكلنا على الله، وحينئذ فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة، نحن أم أنتم. وفيه تهديد لكل أعداء الأنبياء والرسل، لكل أعداء شريعة الرحمن: فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا تنالوه بالفؤوس ولا بالسواعد. أرأيتم إن أصبح هذا الماء غائرا ذاهبا في الأرض، لا تستطيعون أن تأخذوه بدلائكم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي فمن يأتيكم بهذا الماء النابع السائح الجاري على وجه الأرض لتشربوا منه ولتسقوا أنعامكم وأشجاركم وزروعكم، فلا يقدر على ذلك إلا الله، وهذا ملك الله. ولذلك ختمت هذه الآية بما فيه دليل القدرة كما افتتحت السورة بذلك، وهذا وجه الارتباط ما بين أول السورة وآخرها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فابتدأت بالقدرة وانتهت بآية من آيات القدرة: أرأيتم إن أصبح هذا الماء غائرا في الأرض فكلما أردتم أن تصلوا إليه لا تستطيعون، وحينئذ تيأسون من أن تشربوا أو تسقوا الأنعام والأشجار والزروع، فمن ذا الذي يأتيكم بهذا الماء الجاري؟ فلا بد لهم من أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله. فالمعنى: فقل لهم لما تشركون به ولا يقدر على الأمر سواه، لا يقدر أحد على هذه الأمور إلا الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة عظيمة جليلة، هي الكافية وهي الواقية من عذاب القبر كما بينا. وفي هذا المقطع جاءت عدة فوائد ودروس وعبر، جاءت ببيان أن وجوه الكفار يوم القيامة ذليلة خاشعة لهول ما ترى، وجاءت بأن مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم ليس إلا البلاغ، وبينت ما كان عليه أهل الشرك من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنوا موته، وجاءت بوجوب التوكل على الله تبارك وتعالى، ونصت على آية من آياته سبحانه لأنه يخرج الماء من تحت الأرض ليشرب الناس، لتكون في هذا أعظم الآيات على قدرته سبحانه وتعالى. هذه الآيات البينات اشتملت على دروس إيمانية وتربوية عظيمة، فقد بينا من خلالها كيف ينبغي للإنسان أن يتخلص من آفات الكبر ومن آفات الغل والحقد، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، تكبرا واستهزاء واستخفافا. وكما قال تبارك وتعالى في قوله: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، دلالة على ما كانت تضمر هذه النفوس من هذه الأحقاد. وكان في هذا إشارة بينة على أن الإيمان لا يتحقق إلا بالتخلية، بأن يتخلى الإنسان عن هذه الآفات، ولا يتخلص الإنسان من ذلك حتى يعلم الرسالة التي يلتزم بها. وهذه الرسالة تبدأ بأن يتعلم ويعلم ما ينبغي له أن يعلم، ويرد الأمر بعد ذلك فيما لا يعلم إلى الله تبارك وتعالى: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، ولا تكون نذارا إلا بعلم وإلا بما علمنا الله عز وجل. فينبغي أن يكون حال الداعي إلى الله تبارك وتعالى دائما في ازدياد في التعلم، وما لا يعلم يرد أمره إلى الله تبارك وتعالى. والآيات هتفت بنا: اذهبوا إلى الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اذهبوا إلى الله وتقربوا إليه الآن من قبل أن يقترب العذاب، وحينها تسوء الوجوه وتسود وجوه. فنسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم أن نلقاه. والآيات علمتنا درس التوكل والاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وعلمتنا كيف نقدر الله حق قدره حين نتأمل الآيات البينات في الكون، ولا نترك آية من هذه الآيات بغير تفكر وتأمل. قل أرأيتم، تفكروا، افهموا، عليكم أن تعوا الدرس، لا تمروا على هذه الآيات وأنتم غافلون، ولا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لا يأتينا به إلا رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم ومن المتدبرين العاملين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن هو شفيعنا يوم أن نلقاه، ويجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا، واللهم أمتنا ما دام الموت خيرا. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وإلا أطل أعمارنا في طاعتك وفي رضوانك، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.